بودكاست جولان يأتيكم من شبكة مايكس للبودكاست بالتعاون مع نادي كتابي.
أهلا يا رفاق، هذا بودكاست جولان وأنا محمد الشثري. سنتجول سويا في رحلة مختلفة ليست حول العالم الخارجي بل في عمق العالم الداخلي لضيوف البودكاست، ولا بد أن نقول أن هذا البودكاست هو أحد مبادرات نادي كتابي بالشراكة مع الرهيبين في شبكة مايكس للبودكاست. ضيف هذه الحلقة مختلف ومتنوع، فهو المهندس والمفكر والقارئ وصاحب التجارب المتنوعة والمختلفة والتي تصب كلها في الإنسان. عزام الشثري يقرر كل شهر رمضان أن يرتحل إلى خارج المملكة ليصلي بجماعة لا يعرفهم ولكن يربطهم فقط الإسلام، يكون الإمام والخطيب وكل شيء تقريبا. لن يكون الحديث حول هذا فقط، بل تجولنا وانتقلنا إلى أمريكا وما بعد الحداثة والطغيان المادية في العالم، وعن عبد الوهاب المسيري وعلي عزة بيكوفيتش، وعن الفن والمعنى وعلم النفس، كل هذا وأكثر في حلقتنا هذه. وأيضا لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة لمن يهمهم الأمر، وتابعوا حساب البودكاست على تويتر ليصلكم الجديد، والحساب في أسفل الوصف. أما الآن لنبدأ. أهلا عزام.
أهلا سهلا،
شرفتنا.
إياك حميد.
في يوم الجمعة تقريبا 15 مارش 2019 في تمام الساعة الواحدة والنص بتوقيت نيوزيلندا، تعرض مسجدان لهجوم إرهابي وراح ضحيتها ما يقارب 50 مسلم كان داخل المسجد أو حتى هو ذاهب إلى المسجد. وفي 6 مايو بداية رمضان قرر عزام الشثري الذهاب إلى مسجد النور ليكون الإمام والخطيب والمعالج النفسي لذوي الضحايا ورفاقهم. ولم يمر على الحادثة ما يقارب شهرين، ما تمت شهرين، كيف بدأت القصة؟ كيف قررت؟ كيف كان ردة فعل المجتمع اللي حولك؟ حدثنا.
حياك الله أبو حميد. ثاني شيء، هي كانت فكرة قضاء رمضان في أستراليا، وقدمت على التأشيرة بحكم أنه درجة الحرارة 10 والصيام 10 ساعات ونص تقريبا. فسبحان الله ردوا تأشيرة، قبل كنت مقدم 3 مرات كلها يقبلون على طول في ساعة. هالمرة جلست أدور لي بديل، كان نيوزيلندا بديل مناسب، وكنت رايح أصلا قبل 3 سنوات وقضيت رمضان هناك. إيه. سبحان الله، الإمام في بداية رمضان جاه عرض أنه يجي مؤتمر رابطة العالم الإسلامي في 10 الأواخر في مكة، المؤتمر الشهير اللي حصل، وجاء قال نبي إمام بديل، فحصل التواصل فسافرت وكنت مكانه. لكن القرار كان صعب مرة، مو بعلشان في احتمال أن يتعرض للأذى، لأن بالعكس أظنه مكان آمن أكثر بكثير من 99% من الأماكن حول العالم. الشعب النيوزيلندي ودود جدا، البلد مسالم جدا، ماخذين المركز الأول في كل تصنيفات الأمم المتحدة واليونيسيف واليونسكو وكل شيء، وحتى أصلا القاتل جاي من أستراليا. ف يعني مو مشكلة أمان،
مسألة خوف.
أي مسألة المسؤولية الكبيرة مرة الموجودة هناك. أنت بتروح الناس، بتصير العكازة اللي يمشون عليها، وتصير المنديل اللي مسحون بدموعهم، وتصير الطبطبة، الطبيب، المؤول الرؤى. وفعلا يعني ما كانت مبالغة من قبل ما أوصل، لما من أول لحظة دخلت فيها المسجد استقبلني أخصم لحبيبي الله يسعد قلبه. سألته قلت له كيف حالك والحمد لله على سلامتك من حادثة، فقال لي والله الحمد لله على سلامتي لكن ابني استشهد وكان في حضني في لحظة الحادثة.
أول صدمة كانت.
أي هذا الحين بسم الله متونا بعدين يعني. فالفكرة أنه يعني زي هذا على أنه سبحان الله فعلا أنا اللي كنت يعني كان يطبطبون علي ويعلموني، مو أنا اللي كنت أسوي الأشياء ذي لهم. هذا نفسه يعني زهرة خير كان يسوي صومالي أنتي، وحتى قلت لزوجته فراح الله يسعدها بالله علمي سارة كيف تسوي الشاي الصومالي هذا. أي
وكانت زوجتك معك.
إيه
ما شاء الله، كيف كانت ردة فعل يعني العائلة، مو شرط ممكن عائلتك لكن عائلة زوجها، هل كان في معارضة يعني رايحين مسجد النور؟ فطبيعي يعني في خوف.
صح، هو صراحة كان في تكتم على اسم المسجد.
أوه جميل.
وأظن زوجتي متكتمة عند والديها حتى عن الدولة كلها، يعني بنروح الدولة يعني مسجد وكذا
إن شاء الله رمضان.
لكن أظن يعني لو أنها كانت قالت قبل، خالتي الله يطول بعمرها الطاعة يعني أبدأ التحفظ شديد جدا، أظن رمضان الجاي ما حاصل فرصة.
عظيم.
لكن بالفعل يعني كان التحدي كبير مرة هناك، الشعب متمزق. أصلاً جماعة المسجد كلهم 80، استشهد منهم 52 يعني راح أكثر الجماعة. ف فلما تجي الشخص اللي كان على يمينك ويسارك وراك كل هذول استشهدوا، وحتى اللي باقين اغلبهم شو بعكازات، وهذا كله على المستوى الجسدي. باقي على المستوى النفسي الناس احيانا بتصير عندهم شكوك، وانه كيف احنا كذا واحنا في المسجد ويجينا هذا البلاء. وعلى المستوى النفسي ام اب اخ كل هذول المفقودين، فيفترض انك يكون دورك داعم في كل هذه الاشياء. والله حاولنا قد ما نقدر نكون يعني جزء من المجتمع، لكن يبقى يعني المسؤولية كانت أكبر بكثير. في الكثير من القصص حلوة، وكثير من القصص اللي ما تقدر تسوي شيء يعني. وفي والله قصص حزينة من جهة أنه لما بدأت الفلوس تتوزع على المصابين بدأت تطلع كذا الشيء اللي في داخل نفوس اللي أنا بياخذ أكثر وهذا كيف ياخذ، وبدأت يعني أشياء محزنة نوعا ما. يعني في ناس ادعونهم في الحادثة بس ما كانوا في الحادثة، ما طلعهم إلا بالكاميرات، يعني عيب فعلا. الشرطة النيوزيلندية قاموا هم اللي طلعون الكاميرات ويقولون لا أنا الصابي ما كنت في الحادثة، كذا كيف تكلموا بكرة عن الإسلام والأخلاق والصدق
وهذه الأمور.
لكنها ما كانت ظاهرة، كانت يعني سلوكيات محدودة، لأن كان في تعويضات مبالغة عليه جدا للناس
من الحكومة نفسها،
من الحكومة، من متبرعين بالأفراد، من ربط العالم الإسلامي، الكثير جدا من المملكة صدافت 200 واحد في الحج، فالكل كان يدعم. حتى فرصة الحج هذه أنا كنت موجود وقتها يوم بدأوا يتكلمون عنها، فكانوا يهمسون همس لأنهم يخافون العدد أقل من ما ودي يصير في زحمة على الموضوع فتروح عليه الفرصة. لكن يعني هذه كلها سلوكيات عادية يعني. أهم شيء إن درجة الحرارة 10 والصيام 10 ساعات. كانت يعني أقصر نهار رمضان عام 2019 هو رمضان نيوزيلندا.
كيف كان جدولكم في المسجد؟ يعني وش كان يسوي عزام؟ طيب أنت إمام، وش الأدوار الثانية اللي تسويها؟
طبعا المسجد هناك والمسجد والمدرسة، ويغسلون الجنائز فيها ويصلون فيها الجنائز.
غسل الجنائز يعني.
ما كان بس توفت طفلة ماليزية وكلموني عشان أجي، ويعني أشرفت على العملية بشكل عام وصلينا عليها صلاة عصر. فالمسجد أدواره هو اللي صدق ودك المسجد في كل مكان يسويها يعني. الناس يجلسون بين صلاة المغرب والعشاء يتقهون يسولفون، ألعاب موجودة وراء، الأطفال يقدون يلعبون، يعني مجتمع حقيقة، مجتمع يعني فعلا. كان بعض الناس إذا فضوا يجي للمسجد، كان بعض الناس إذا جتها مصيبة وكذا طلع من الدوام متهاوش من الدنيا يروح المسجد، حتى لو مو بوقت صلاة بيلقى ناس بيسولف مع. وفعلا حالة اللي يسمونها حالة البرذرز هذه، كلنا أخوان صدق، تحس بقيمتها يا ولد هناك مرة
قوة الإيمان موجودة
يعني. يعني مين بقى لنا أكثر من أحيانا العوائل، بعض العوائل في المجتمع، لكنه فعلا مرة متقاربين، مرة يعني 9 جنسيات على طاولة واحدة، ما بين دكتور وفلاح وسواق تاكسي وباحث نانو في الفيزياء، كل هذولي جالسين على طاولة واحدة وكلهم جالسين يتبادلون هم بعض، كلنا محترمين بعض مرة. وهذا حق أخصائي تغذية يجي ينصح فيتامين سي عشان براد. فكان فعلا نشوف مبادئ المساواة قدامك تشوفها بدل ما تقدر تسمع عنها كسوالف. الألوان، عراق، أعمار، كل شيء. بينما هنا أحس أنه مو مرة واضحة في البلدان الإسلامية، لأنه نقول تجمعنا الإسلام تجمعنا أشياء ثانية، بس أحس أنه مركز على أشياء ثانية أكثر من الإسلام نفسه، لأنه يمكن كلنا تجمعنا الإسلام فما نحس بالموضوع، فما أدري ليش يعني.
مثل يعني
مظاهر الأخوة الإسلامية هناك مثلا، كانوا قضية الأكل والشرب، كل ما جلسنا تعرفت على كل أنواع الأطباق حقت كل أنواع الثقافات، لأن الكل يجيب ويعطي الكل يعني وضع حبي وسهلات. أنا مرحت هناك ما سجرت سيارة، جاء إسرافيل بنجلادي إن شاء الله يسعده، قال أنا عندي سيارتين عطوا عطاني السيارة
ما شاء الله.
You are my brother. الفكرة حاضرة يعني، الفكرة جالسة تضغط على عقله إنه يسوي أشياء كثير في الحياة كذا. هذه فكرة حية في وجداننا، مو هو سالفة يقولها. فعشان أنا استغرب إن كيف كانوا يسوونها
في ظل كل المآسي اللي كانوا يمرون فيها. طيب كيف كان ردة فعلهم؟ يعني مو كونك بس عربي، كونك من بلاد الحرمين، هل كان في كذا تحس انه تمايز او قداسة معينة ولا؟
طبعا كان يعني يشوفون في فضل كبير للمملكة على باقي الدول، ويشوفون انجيم كان مكة والمدينة، فيسألونك كثير عن الحرم وش اخر شيء صار على الحرم، يحسبونها كلها بما انك انت من كيف الحرم تروح. ايه، ففي شيء من التقدير، لكن مو هو لأنك موجود هناك، لا أحيانا على مؤهلاتك. يعني إذا أنت مثلا شخص عندك مثلا علم شرعي أو حافظ قرآن، هذه الأشياء اللي تفرق معهم فعليا يعني. أما الجنسية فما أظن، يعني حتى في ناس صدقون بعض السنين ولا يدرون جنسية بعض يعني،
ما شاء الله.
فمو مرة مستحضر الفكرة.
كيف عن قصصهم اللي حصلت؟ يعني خلنا نقول قصة عندك أو يعني شهدتها ما زالت ثابتة اليوم، يعني أول ما حد يقول لك مسجد النور مباشرة تحضر قصة هذا الرجل أو قصة هذه العائلة، تستحضر أحد منها؟
والله خلنا نقول في مشاهد كثير مرة. يعني كل ما دخلت المسجد على أيام مثلا العشر الأواخر في بدايتها، كنت أدخل في نص الليل وألقى الشباب يصلون هناك. لما تقول العشر الأواخر يصلون هناك الليل، مشكلة. ليه؟ لأن هم عندهم دوام، مو بزيكنا في السعودية والدول الإسلامية يعطون إجازة، ودوامهم ضغط وصايم، ولا في احترام لفكرة الصيام، يعني بمعنى الكل يأكل قدامه وكذا. فما يرجع من الدوام إلا أذان المغرب، ورغم ذلك يجلس كامل فترة المغرب، ثم يا أنه يعتكف أو أنهم يجون يصلون نصف الليل. فهذا الشيء بالنسبة لك مدهش جدا، لأنه هو مو هو بجالس حتى في مكان ما فيه أنشطة وفعاليات، له جالس في مكان مليان خيارات الفتنة والفلة والفساد والإفساد، لكنها تلقاه يترك كل هذه. لا تحس إيمانه يعني، صدق يعني مضروب في العمق مرة، جاية باختيار مو بس وراثة، يعني على أنه وراثة مو بكخة، بس أنه يعني فوقها مختار.
قصة النصراني أو في مصور جاكم صورته في السناب،
إيه.
وش قصته؟ معنى مو مسلم أتوقع،
إيه صح؟ إيه. هذا من البرازيل أو الأرجنتين، نسيت، من أمريكا الجنوبية. جانا بهدف أنه يطلع ألبوم صور ينقل فيه تعابير المسلمين. يقول أول ما سمعت بالحادثة جيت مباشرة عشان أخذ هذه الصور. العجيب وعلشان يأخذ صور بورتريهات الوجه وينشرها، لازم يعيش في ثقافة المجتمع. يعني أنا جالس أقوله، أنا لو إن إمكانك وصحفي مطلوب مني إني أخذ صور، أباخذ كاميرتي وأروح أصور وأرجع، لكن إني أروح وهو معتكف في المسجد.
معتكف.
إيه، وجاني وسألني عن سورة الأعراف، فقلت له ليش تسألني عن سورة الأعراف؟ قال لي خلاص بديت من الفاتحة بقرأ إلين وصلت الحين الأعراف، وأنا ناوي أختم القرآن معكم في رمضان.
غير مسلم.
مو مسلم، بس كله علشان يتعرف على الثقافة المحلية. كويس. الشباب هنا عندهم مرونة.
أسلم.
يعني كان يسألني عن قضايا فقهية وعقدية وكل هذا علشان يتعرف، يتعلم كلمات عربية، كل هذا علشان يبدأ يشوف الكون بمنظورنا، علشان يعرف يلتقط الصور. يعني مثلا احنا عندنا جزء من الشعائر شيء اسمه الإسلام، في الإسلام عندنا لما شفت اسم زوجتي
لا تردي.
مثلا عندنا العيد هي جزء من شعائر الدين، والعيد يحمل مظاهر فرح معينة. فهو لما تعلم عن الإسلام عرف أن في عيد، كان ناوي يرجع قبل ما يجي العيد لأمريكا، لكنه يوم درن في العيد لا قررني قد أكثر. ليلة 27 كذا يعني يعطونها مكانة خاصة، فقررنا يأخذ في لقطات خاصة العيد لقطة، وهكذا كله ما عرفه إلا يوم عرف ثقافتنا. يعرف بالضبط أنت إحنا بنبتسم، يعرف إيش اللي يخليك تبتسم. فيعني فعلًا فكرة ملهمة، يعني كيف الواحد ماخذ شغله بجدية
وإلى هذا العمق. يعني هل تظن فقط لأجل شغله، ولا إنه لمس شيء يعني عند المسلمين أو عند أصحاب هذه الحادثة؟
طبعًا أكيد إنه مو بس شغله، لأنه يعني معتكف، يعني مهما كان يقدرون
يقدر يروح فندق.
أي هو عنده فندق ويعني عزمني فيه، لكن يطلع من الفندق ويجلس كل فترة المساء، ثم يروح ينوم في الفندق. صام معنا مرتين، صلى التراويح. صلى التراويح معنا كم مرة.
يحضر خطبة جمعة.
حضر خطبة جمعة.
خطبة عربي إنجليزي.
يعني عربي إنجليزي.
ما شاء الله.
ويسأل عن خطبة، فم يعني مهتم ويبحث. وصدق شيء رهيب. هذا العادة نسمع عن علماء أنثروبولوجيا، لكنك تسمع عن مصور، تدري انه يعني صدق احنا ماخذين اشغالنا احيانا يلا انجز الواجب
بالضبط. هذه زوجتك ساره كانت معك هناك، وش كان يعني ابرز المهام اللي كانت تسويها؟ هل فقط كانت مرافقه، ولا كانت فعلا تؤدي يعني شيء ما للضحايا؟
والله هي راحت على اساس انها هي مرافقه، بس صرت انا المرافق يعني. لانها اعطيها انا نومه الظهر ولين كذا نص العصر، فأقوم على الشيخة في المسجد.
ما شاء الله.
رغم أنها يعني يمكن لغة الإنجليزية ما مرة تخدمها، إلا أنها يصدق يعني الإنسان اللي يبدأ يوصل رسالة للناس كذا يشوف هذا النموذج. أنها ما قالت لغة إنجليزية ما عندي، كانت تشرح لهم مثلا احكام الصلاه واركانه وشروط وكل شيء بالحركات، الوضوء، مرت على كثير محكم الفقهيه وكانت توعظهم بالقضايا الشرعيه وتصحح اخطائهم كله، وهي ما عندها انجليزي يعني بالقدر الجيد، لكنها كانت ما شاء الله عليها يعني جدا متحمسه يعني.
ما شاء الله تبارك الله. احنا ذكرنا العيد، كيف كان العيد هناك؟ اذكرش تتكلم عن عيد المسلمين خاصه الجاليات اذا اجتمعت يعني اعراق كثيره لكن يجمعهم شيء ما. ما هو اول عيد يعني حضرته برا المملكه، وكيف عن وكيف مقارنتك بينه وبين مسجد النور؟
اول عيد كان في ولونغونغ باستراليا قبل 4 سنوات. كنت حاجز العوده قبل العيد بليله على اساس انه خلاص صمنا هناك رمضان بغاد ومره طيبه ارجع، لانه يا خط احمر العيد برا وبعيد عن الاسره مشكله. لكن لما عايشت ومشي في رمضان حسيت ان العيد بيكون مختلف، وفعلا كان العيد مختلف. مددت الرحله 5 ايام، وفي الكثير من الميزات في العيد. رقم واحد دعوة حبية وبساطة، في ناس جايين بالبجايم يعني ما يعني الناس هنا أحيانا بعض الناس طقم العيد ب3000 ريال والجزمة والمدري وش وكل شيء وكرامة، ثم يكشخ بها ساعة واحدة كشخة اللي كذا ما يتحرك عشان ما تخرب، والجو كله مسرحية كل كذا مرسمين ناظر بعض، مو بالكل حلو ممكن ساعة بس باقي العيد ما ودي بعد إنه عيدنا خايس لا، بس خلينا نقول إنه في مظاهر شيء من الرسمية المبالغ فيها. هناك لا ومجتمعين نهار العيد، ويعني أطرف من نوع من أنواع البساكيت، ثم طلعنا وسوينا الهايكينج المشي في الجبال وكذا والنهار، وكان في فعاليات حقيقية ونسير على ذولي مع عوائل ثم العزاب، فكان في فعاليات وفي بساطة عالية مرة
جميل،
وهذه الأشياء رهيبة. طبعا أيضا فكرة أنه ثاني يوم عيد رحنا الجالية السودانية وعيدنا معهم، ثم الجالية اللبنانية في سيدني، ثم الجالية، وكنا نروح نعيد مع الجاليات لأن كان الاحتفال العام كل المسلمين ثم كل الجالية اللي هم أشبه بعوائل يعني أصلاً 3-4 عوائل يحتفلون مع بعض ويجيبون ضيوف مرة. فكنت كنت أروح وقعد شوف العادات والتقاليد وعالم مثير للاهتمام جداً، فيعني صرت أروح عشان العيد مو عشان رمضان. العيد صار
جزء من الأسباب،
صار السبب رقم واحد. وحتى صار عيد الأضحى أيضا نقضيه غالبا في جنوب شرق آسيا مثلا إندونيسيا وكذا، لأن أيضا في الأسباب قريبة من كذا. العيد هناك أيضا يكون له شيء من طعم الودية والبساطة والحبية اللي ما تكلف عليك لا دراهم ولا
أشياء أو لياقة مجتمعية. أحد أسبابك أنك تطلع برا المملكة مثلا في رمضان تحديدا، هل هو فقط الجو بارد وأقل ساعات، ولا لا تقول والله هي كذا كومت أسباب اجتمعت فقطرت هذا القرار؟
والله كومة مرة طويلة. مثلا بالنسبة لي سفرة أستراليا كان وقتها مرت بدرب نفسي شوي.
كانت أول سفرة لك؟
أول سفرة لحالي أصلا.
أول سفرة لحالك؟
أيه.
وكانت أول سفرة في رمضان كإمام و... أيه. تمام. عام كم تقريبا؟
قبل 4 سنوات
يعني 36 تقريبا،
يمكن الرمضان الخامس من الآن في الريوس. يعني الأول ثاني لين الخامس هذا هو. واحنا في 2019 الحين 1441
دخلنا
تمام. كانت الفكره انها كانوا يحتاجون ناس يساعدونهم في المجتمع المسلم هناك، وحج قضيان حاجه. بالنسبه لي كنت امر بفتره يعني ما كانت مره حلوه، فاحتجت اني اسافر، قعدت شهر الحالي يعني
اوكي،
ففادتني. وايضا نفس الشيء نيوزيلندا مرت زوجتي بوعكه صحيه، فحسيت ان لما نبعد كذا مره ونقضي شهر لحالنا ممكن ايضا يساعد في رفع اللياقه النفسيه والتعامل الحسن مع الوحكه هذه. فالله يشفي يا رب علي.
امين يا رب. كانت اول سفره استراليا صح؟
ايه اول تجربه رمضانيه استراليا.
كيف كانت اول تجربه؟
طبعا وقتها كان عمري يمكن 22-23
ما شاء الله يعني كبري.
طبعا انا مو انصدمت، انا انصدمت وهم انصدموا. يوم وصلت اول، كان اول يوم صيام، وصلت العصر والجماعه هناك بداوا يفرشون السفره. انا دخلت هم يعرفون انها انا
اللي كنت الامام.
اي فلما وصلت بديت اساعدهم في فرش السفره، وقمت أسولف. كان في بعض الشبان سوريين من أبناء اللاجئين، فكانوا يسألون، فسألتهم قلت كم صار لكم هون، فقال لي 1-2-3 سنوات. ثم سألني واحد قال كم صار لك هون، قلت والله صار لي يوم. فكلهم تركوا التمر اللي بيديهم ينظروني أنت الشيخ اللي جاي من السعودية؟ قلت أنا عزام اللي جاي من السعودية، ما أدري عن شيء. توزع في الأرجاء، كل واحد، كل طفل راح العائلة أو مجموعة أو ناس، ترى جاء الشيخ من السعودية. وفجأة التموا على الناس وجو، يعني استغربت الحفاوة الكبيرة، هم نفسهم مصدمين. صار كل يعني مع كل صلاة يجي واحد جديد من الجماعة فيقولوا له ترى هذا هو الشيخ اللي جاي من السعودية. وموقف كان مرة مؤثر لما أبو الشباب السوريين هذولي كان شافني وأنا أوزع تمر. فأذكر عقب صلاة المغرب لما اجتمعنا كلنا ناكل وجبة العشاء، ممكن إذا كل الجاليات حول العالم الإسلامي وغير الإسلامي يسوون ذا الحركة، يفطرون فطور خفيف مرة ثم بعد صلاة المغرب
يدقون
يحطون يعني أشياء غريبة عجيبة. فلما التموا كلهم كان يدور عليهم ويقول إنه والله العظيم شايفة بعيني يلبس قفازات يوزع التمر، والله العظيم إنه كان متواضع.
لا
إله فأنا إيه كيف شلون؟ يعني أنا قبل يومين كانوا مسكتين في مجلس عمان يقولون يصير خير إيه، فأي هد وشوي، وإنه ترى أموري يعني سواح، وترى يطالب هندسة ماني بشريعة فماني بعارف يعني لن ألبي كامل تطلعاتكم. يعني كانت النظرة
صادم هذا الموقف بالنسبة لك.
اي بس انا يعني جلست يمكن 10 ايام احاول اقاوم الفكرة والقي كلمات واقول لهم يا جماعة والمنظمة بكذا وان كلنا كذا، بس اللي حصل انا اخر شيء استسلمت للموقف.
حتى الجاليات العربية كانوا ينظرون لك كذا؟
الجاليات العربية في اللبنانيين تحديدا هذول اصلا جاي الجيل قبل الماضي، يعني أنا أظنهم كذا من جيل إيلي أبو ماضي وذول شعراء المهجر، فيعني لأن نشأ ثالث جيل هناك، فصار أخذ طبائع المهاجرين العجم اللي هم الباكستانيين والهنود والزملاء. لكن اللي جاي من السعودية دراسة ولا شيء لا ذولي إيه يناظرون يضحكون
ما تعرفون هنا
يعني هذا التفريق. لكن اللي حصل أنه عقب تقريبا 10 أيام خلاص بديت أتأقلم، لاحظت أنه مستحيل أقدر أقاوم التصور اللي يحطونه عني، فبديت أستفيد منه شوي يعني بدي يعطوني لبنة أكثر من غيري وعسل وذي الأشياء أشكوى خلاص إيه أنا الشيخ أنا.
كان هذا بأستراليا
هذا البداية، بعد هذه الظاهرة موجودة في كل مكان كنت رحت الآن.
هذا السيناريو كان ماشي تقريبا
إيه؟
ثاني تجربة لك كانت بعدها بسنة صح؟
إيه
وين؟
كانت في دنيدن في نيوزيلندا. وأنا خلاص قررت ما أتعدى أسترالي نيوزيلندا بحكم
خلاص تجي
إلى سبب اللي قلناها والبراد والصيام القليل. بالإضافة إنه شعب نيوزيلندا فعلا يعني ألطف شعب قبلته في حياتي، ونفس نيوزيلندا مصنفة في التصنيف العالمي المركز الأول في كل شيء تقريبا، يونيسيف يونسكو يون كل شيء، بنية تحتية، طبيعة، مستوى انخفاض الجريمة، والاندماج الاجتماعي هم أخذين الأول فيها المستوى العالم. فأنت تجي ما تحس إنك غريب يعني، بالعكس يعني عقب الحادثة كنت أواجه حرج من الناس اللي يقدون يعتذروا لي في الطريق وأنا ما أدري وش السالفة، أروح مثلا أشتري من البقالة فـ I'm sorry يقدون يعتذرون أن يعني إحنا سوينا لكم ما سويت وأنتم والله ما أعرفكم لطيفين ظريفين.
هذا بس النور
هذا إيه زيارة ثانية. أما اللي قبلها بسنتين كانت في دنيدن، بالمناسبة هو كان ناوي يعني يسوي يطلق بالرشاش في مسجد دنيدن اللي أنا كنت فيه اللي هو أصلا كان هناك اللي هو مسجد عمر، كتب هو في رسالته أني أنا كنت ناوي وأقمت فترة في دنيدن لكن حول على كرايست تشيرش. وفي قاسم مشترك بين المسجدين أنه مسجد عمر الآن هو أول مسجد تشرق عليه الشمس، إذا أذن الفجر هناك أنا كنت كنت لما يأذن الفجر هناك يعني أحس بشعور غريب مرة، أنا أول أذان فجر يوم واحد واحد أو أول أذان فجر رمضان أول واحد يعني تطلع عليهم ليلة القدر أول ناس تفتحونه، فكانت حلوة يعني التقاطة كذا شاعرية يعني. المسجد اللي قبله اللي هو كان محطم الرقم القياسي هذا ثم جاء مسجد عمر حطمه اللي هو مسجد النور في دنيدن، وسموه مسجد النور لأنه أول مسجد يطلع عليه النور من مساجد الإسلام.
عجيب،
هو أبعد مسجد عن مكة بالمناسبة يعني
مسجد النور
كذا أرقام قياسية رهيبة.
جميل جدا. ذكرت ردة فعل النيوزيلنديين تجاهكم، كيف شفت ردة فعل العالم حول هذه الحادثة؟ كان هل فعلا الناس صاروا يبحثون أكثر وش هو هذا الإسلام وزي كذا، وزادت نسبة مثلا المسلمين أو التعاطف مع المسلمين، أو لا تشوف أنها حادثة مرت أسبوع وانتهى أثرها؟
طبعا البحث عن الإسلام ضرب ضربة في جوجل والدنيا صارت يعني تستفسر وتسأل، وأغلب الناس متعاطفين بسبب أنه صور مقطع فيديو. لكن أظن حنا مو ما كنا مرة مستعدين لهالموجة. يعني أنا لما كنت في مسجد عمر في ولونغونغ كان جيران المسجد ما يدرون هل الإسلام دين ولا حركة اجتماعية ولا وشو،
لا يا
فما كان يعني الدخول مع الناس وعندنا إجابات جاهزة ما كان، كان في شيء من يعني البيئة الداخلية المضبوطة، بس يعني اتصالنا بالناس ما كان مرة كويس. ما أقدر أقول لك المراكز الإسلامية، فيها تجربة شخصية. حتى على المستوى الإعلامي ما كنا أظن يعني عندنا مواد جاهزة وحلوة مناسبة للموضوع هذا، فأحس إن جت موجة مرة حلوة بس إن ما أقدر
نستغلها
بطريقة جيدة. الحين نقدر بغض النظر إذا بتجي موجة ثانية ولا لا، بس نقدر الحين
حلو نحسن هذه الأوضاع الداخلية.
يعني نقدر نصيغ خطاب، يعني خطاب مفهوم مؤثر مواكب بلغة عصرية للعالم المعاصر.
أذكر في أتوقع نيوزيلندا، مو هذه اللي قبلها، كان في شخص كذا شايب مؤثر في حياتك سوى كذا. أنا بجي للشاي وبجي برضو المسجد نور، بس حدثنا عن
هذا والدي الروحي، لا خلينا نقول جدي يعني كبير شوي. أنا لما كنت في أوتاغو، المنطقة اسمها منطقة أوتاغو، في جامعة مصنف من يمكن أفضل 40 جامعة في العالم اسمها جامعة أوتاغو، كنت وأنا رايح المسجد وأنا راجع أدخل الجامعة هذه لأنها هي على الطريق يعني، فكانت مبانيها ضخمة وفخمة وبعض المباني مثيرة شوي، مبنى الفن مبنى الإبداع. فمرة وأنا في الجامعة قلت لهم هل عندكم مرشد خريطة شيء، فقالوا عندنا واحد اسمه ملك الجامعة.
ملك الجامعة،
ملك الجامعة، King of the University. قلت وش هو هذا؟ قال احنا عندنا الرئيس الجامعة وفي واحد فوقه معنويا هو الأب لكل الطلاب هنا اسمه ماك، هو الوحيد اللي جدد رئاسته للطلاب مرتين وبنى مبنيين وسوى يعني تغييرات كثيرة مرة في المدينة نفسها وما مكتف بس في الجامعة. فقالوا هذا قابله بياخذ بكلفة، هذا يعرف الجامعة شبر شبر شجرة شجرة، عنده علاقات شخصية بالجمادات، يعني هذا الرجل يعرف التاريخ كل نقطة موجودة هنا. ممتاز يلا وينه بقابله. فبدت أسمع الأساطير، قالوا شوف هذا ما تقابله، هذا هو يقابلك. شلون؟ نبي نروح نشوف. قالوا لا هذا له أسلوب خاص
لا إله
في اللقاء به.
كيف؟
أنا ما ودي، أنا شهر واحد فودي الحق عليه. قالوا بتشوفه.
طيب
ثاني يوم صلاة الفجر في المسجد، بعد صلاة جلسنا شوي لين الشروق ثم بغينا نطلع، وأنا ألبس نعالي وأنت بكرامة، كان شاب نيوزيلندي اسمه نعيم، طلع سلمنا على بعض صبحنا على بعض بخير، طلع بعدها شايب لابس فرو وحط العلم الفلسطيني.
عجيب.
فقلت والله هذا يا أخي شايل هم بعدين هويتنا أكثر منه. فقلت له يعني عربيا؟ فقال لا أنا ماني بعربي أنا نيوزيلندي. قلت فبدأ الحديث، قال أنت وين رايح؟ قلت أنا مع الألباني ستريت. فطلعنا سوا مع الطريق، يوم أمسكنا الخط بدينا نسولف الولد أبهرني جدا، يعني أطلقت واو يمكن 3 مرات.
عجيب.
إلين أشار على مبنى غريب من مباني الجامعة وقال إيش رأيك في المبنى؟ قلت والله ما أقول إنه جميل أو قبيح، بس أقول إنه غريب، يعني بتصميم مبنى غريب
خاصة إنك مهندس.
أيوة. فقال إيه والله غريب مثل راعي اللي مصمم. قلت أنت؟ قال أنا.
عجيب، هذا ماك صح؟
أيوة. قلت أنت ماك؟ قال أنا ماك. شو السالفة؟ فقلت له ابي اخذ لف على الجامعه. قال اوكي هذا شغلت في الحياه، انا كل يوم اخذ لف على الجامعه، انت بس خليك معي. ففعلا اخذنا لف على الجامعه، كان يعرف كل الناس، كل واحد من طلاب الجامعه بينه وبينه علاقه شخصيه، يعني ما يقابل احد ما يقابل احد الا يعطيه شيء هو يبيه، كلمه يبيها مثلا او هو ياخذ منه شيء.
عجيب.
وكان يمشي يدينا مليانه اشياء، وياخذ من هذا المقهى ويعطيه الطلاب، وياخذ من الدكتور يعطيه اداره الجامعه. رحنا إدارة الجامعة بالمناسبة ورحنا، وأنا في اللفة جاء قال لي اسمع أنت من السعودية وكويس، خلنا نعقد الآن اجتماع مع عميدة شؤون الطلاب الدوليين وخلنا نشوف يعني فرص تطوير الموضوع في المدري وشو. قلت روح شو. خليك معي في اللفة بس.
تمام.
ففعلا وصلنا للعميدة وجلسنا واجتماع كيف ممكن نطور وضع الطلاب الدوليين والسعودية والثقافات
معنا مندوب من السعودية.
زرنا الطلاب في سكن الجامع وسمرنا معهم عقبها. يعني خشة يعني غريبة عجيبة، ورجل ما شاء الله مرة مثقف فيه شيء كثير وعنده أسئلة صادقة
مسلم بالمناسبة ولا؟
إيه أسلم من 10 سنوات
ما شاء الله
على يد أخ سبيعي.
إيه عطنا قصة
يعني هذا ما كان شايل هم منه يعني يسلم على يد دماك ولا شيء يعني بس كان عنده سلوم وعلوم.
إيه كيف إيش قصة بالله؟
فماك كان مهتم بالثقافات القديمة والثقافات البدائية ويحب البدو النيوزيلنديين. الآن نسيت شو بالضبط يسمونه من الماوريين. القبائل المورية فكان مرة مهتم فيهم لدرجة إنه ما يقدر هم قبيلة فما يقدر يصير جزء من القبيلة هم مولود معهم يعني لكنه قدر يبتكر نظام جديد للانضمام داخل العائلة فصار يسوون حركة معينة ما أظنها زي الهانجي وكذا يعني حط خشمة في خشمة في شبك في يصير فيه يعني إيه توصل الروح يصير معنا في القبيلة
وإحنا طيب عندنا نسلم دايك
يقولي إيه صح هي طيب. جزء من الموضوع فعلًا في توافق يعني نوع ما بين الثقافة المورية والثقافة العربية عندنا أو خلينا نقول البدوية
أسلم
فكان صاحبنا السبيعي اللطيف كان قايم بالسلوم والعلوم وكان ماك مضبطة في الجامعة يعني كان يقدم الاستشارات أمك تعبت فهم أنت عارف وضع التفكك الاجتماعي إلى حد ما مهنة زود اهتمام بالوالدة زميل ماك لكن جاب خوينا ابو سبيعي وقام بشؤون ام ماك
وفزع معه
اي بطريقه اي عفوية كذا
بسيطه صح
كان يجيب لها كل الادويه كان يروح يمشيها كذا عجيزه لطيفه يعني توفت فكان يمشيها وكان يسولف معها عشان يصحصح نفسيتها من هالكلام فكان هذا السلوك اللي هو سلوك يسويه طبيعه مع كل الناس اللي هنا في الرياض لما سواه هناك انهبل يعني ماك يعني انا ما سويت كذا لامي انت شلون ليش تسوي كذا فقال لنا ثقافه بر الوالدين هذه عززت فينا هذا الشيء اللي احنا في المدري وشو فبداوا ياخذون يعطون ياخذون يعطون ياخذون الى ما اسلم
فاسبيعي يدري انه اسلم ماك على ايده ولا
لا حتى قابلت اسبيعي يوم رجع
ما شاء الله
ففعلا الظاهر ما كان مره يعني ما كان يعني بدعوا لي سلام يعني
ما مره
لا ابدا
عجيب
فسبحان الله ماك اسلم على يد ناس الان هو يعني مستشار الصليب الأحمر في نيوزيلندا وكانوا يسيرون على الناس بالهبل من الكبار هناك مستشار رؤية 2020 في نيوزيلندا أو 2025 أو 2022 ناس بالضبط يعني رجل مكانه مرة عالية ورجل إنساني جدا يعني أنا كنت أسوق به في السيارة كنت أعرف أنه وصلنا للمشردين بمجرد ما أني أشوفه يصيح حقنا وحنا في سيارة ونسولف يصيح فجأة
باشرة
أي فادري بسرعة في الإشارة ووقفنا فيه هنا مشرد
كان يقدم لهم يعني المشردين يوقف
جميل كان إذا قابل المشرد يتربع جنبه طيب. ويقعد يسولف معه يسولفون أبو 10 دقائق ثم يخلص يروح يجيب له وجبة السوالف سوالف يعني مو هو بسوالف اللي عرفت اللي دعنا نتنزل إلى هذا الشخص ونتحدث باللغة التي يريدها لا لا كان ينبسطون ويضحكون ثم يجيب له وجبة سوى شيء غريب من ضمنها كان في واحد من الهوملس يبدو لي أنه كان مصور احترافي بس ما عنده كاميرا لكنه يوري صور بالجوال الحاصل أنه ما مر أسبوع إلا ما جايب له كاميرا احترافية وعطاه إياه لأنه بخاصة تصير هي مصدر رزقه كان في مطعم ماك على الطريقة الرئيسية كنا كل يوم لازم نروح وناخذ وجبات للمشردين طبعا أنا جيت سألته مرة عن السيارة قلت ما ليش يمشي على هذا الشارع 30,000 شخص يوميا أنت الوحيد اللي تصيح ليش أنا ما أصيح فطلع جواله وطلع صورة لمشرد قال هذا المشرد موجود في مترو أوكلند في نيوزيلندا قلت له طيب شو دخل يعني هذا المشرد أثر فيك قال ما عرفت وجهه قلت له قال هذا أنا
لا يا شيخ
قلت أفاه خريج القانون من الأوائل على الدفعة ومتميز قال لي أنا أصلا قبل كنت موظف واستقلت قررت أصير مشرد 18 شهر 18 يومين طيب عشان نظام تاخذ تجربة صور يوتيوب وتنزلها والعالم سبسكرايب وفلة يعني لكن 18 شهر وش ده
فقال هو قرر يعني ترك كل شيء قرر
نعم وكان ينام يعني 24 ساعة في محطة القطار قلت الحرام أنت رجل قاري كل الأدب الشرقي والفرنسي والدنيا والأدب الروسي ورجل يعني مثقف جدا موسوعي جدا طلع على ديان ثقافات المعارف عالي فإيش فقال اسمع أنت سألتني ليش أصيح وعلمتك هذا هو
بس لا تسأل عن السبب ليش سويت كذا
لا بالضبط أنت لا هي ترى لفة يعني بمعنى أنت سألني ليش أنا أصيح أنا لأني جلست هنا
لأني جرب
لو أني ما جربت
صح
يعني تقولي ليش 18 شهر علشان أصير كذا لأني شوف الحين أنا وش صرت أنا الآن أعرف بالضبط الشيء اللي هم يبونه.
عجيب.
معناها لغة أنمي موجودة أبدا يعني. وعنده لغة قاموسها غريب يعني. أنا أول ما طلعت أصلا معه من المسجد عقب صلاة الفجر كنت أقول له أنها قلت له أنا تخرجت من الهندسة المدنية. فكنت أقول أني يعني جاست تخرجت من الهندسة المدنية. فقال لا تقول جاست يعني لا تقول بس تخرجت من الهندسة المدنية. أنت وشي كبير مرة في الهندسة المدنية.
أوكي.
لا تقول لي فقط درست الهندسة المدنية. فعنده يعني عنده مراقبة عالية مرة اللغة. كلمة مثلا كلمة لكن ما قد سمعتها منه. نهاية حتى إذا كنت أنا أقول لكن يقول لا تقول لك. يعني أحيانا هاويفر لا تقول بات. فلأنه عنده إيمان كلمة لكن كلمة تهين ما قبلها. كلمة شغف لا تقول شغف. لا تقول باشن أبد. قل كم باشن اللي هو التعاطف.
أوكي.
قل أنا بدخل المكان الفلاني لأني أنا متعاطف مع الشيء الفلاني. ليس لأنه عندي شغف. شغف يعز الفردانية وأنت لحالك. فمستوى اللغة عنده مستوى دقيق جدا. وهذا جالس يأثر على نظرة الحياة وجالس يأثر على يعني تفاصيل سلوكه اليومية يعني.
عجيب جدا يا أخي. أنا انبهرت. وش سوى فيك يعني ماك؟ وش اللي حسيت بعد ما خلصت كل هذه الجولات؟ قلت يا أخي ماك أنا كنت أملك مثلا جزء كذا صفات، بعدها تغيرت هذه الصفات.
طبعا الحمد لله وقتها كنت أنا توي بالضبط متخرج من الهندسة المدنية.
توي متخرج.
إيه. إيه. فهذه فرصة إنه وش رأيك بمسار المستقبلي يعني؟
الأسئلة الوجودية. إيه.
خليني بقول يعني بربطها ليش دخلت الهندسة. سبب. من أسباب دخول الهندسة موقف كان يعني وأنا صغير شفت إحصائية يتكلم عن وفاة الأطفال في أفريقيا، أنهم تقريبا يموت طفل في أفريقيا بمعدل كل رمشة بصر بسبب مشاكل متعلقة بالمياه. طبعا لما سمعتها قديمة 2002 يمكن وقفت مع درمش تبعيني عشان ما أرمش ويموت واحد.
أجيب.
لأن نمط الإحصائية أن كل رمش يموت واحد، فتوقعت أني بنقذ الوضع يعني. فالحاصل ان من لحظتها قررت اني احل مشكله المويه في افريقيا اللي ما ادري وش بالضبط، بس انه
بس قررت
إيه في ناس يموتون هناك بسبب المويه، انا بروح اصفي لهم المويه.
تمام.
كان من الاسباب اني دخلت هندسه مدنيه. هندسه مدنيه المسار الرئيسي فيها مسار الووتر تريتمنت اللي هو معالجه المياه، والحمد لله اخذتها فيها مواد اضافيه وخلص فيها مشروع. فلكن عقب الاسباب يعني خلينا نقول اسباب داخله في الاطار وخارج الاطار ما قدرت أشتغل في الهندسة. العمل الخيري في أفريقيا. فممكن لاحقا يعني نشوف فرصة يعني. كنت قبل يمكن شهر في بيل وميليندا غيتس فاونديشن، المؤسسة المانحة الأكبر في العالم، وعندهم شغل كبير مرة في أفريقيا، فكذا رجع لي جذوة أنه ممكن أرجع أشتغل في المشاريع المياه.
هذا الجانب.
إيه. فيوم جلست مع ماك وقلت له أنه يا أخي أنا كنت زائر بعض مخيمات اللاجئين، فقلت له يا أخي إن لما رحت مخيمات اللاجئين كانت من أسعد الأيام في حياتي، إلى درجة إني كنت قبلها مكتئب، ورحت طبيبين نفسيين وأنت مكتئب يعني. ففي لحظة بعد يعني كنت أنا مكتئب رحت مخيمات اللاجئين فتحسنت الحالة. فهذا شيء عكس شيء اللي قد يتوقعونه الناس. صح. يعني فقلت له أنا يا أخي مرة عجبني الوضع هناك وأنا بطق لخيمة مع اللاجئين وأقدر أشتغل معهم. فجاء قال أوكي شغلة حلوة، أنت بتحس براحة ضمير، لكن أنت شو دارس؟ أنت مدنية. قال طيب وانت عارف يعني نفس السعوديه دوله صحراويه بالكامل. قلت ايه. قال طيب برما تسعى في ايجاد حلول لمشاكل المياه الموجوده في المملكه، انت ودك تحل مشكلات البشر، هذه حل مشكلات البشر. أي. يعني لا تقول بحل مشكلات البشر لكن اختار مسار معين، هذا المسار بس لانك شايف فيلم وثائقي او متاثر بشخصيه عبد الرحمن الصميط، لكن لا يعني انت عندك خبره ممتازه في موضوع معين، لا تروح لاجئين انت تلعب اطفال. يعني هذه شغله كلنا نقدر نسويها.
جميل.
لكن أنت دارس بدل 5 سنوات دارس 6 سنوات أنا. يعني جالس هالكلها السنوات تدرس، يفترض أنك تروح يعني توفر كل هذا العلم، يعني كأنت عندك كفاءة في مكان ما، هذه الكفاءة قليلة يقدرون يسوونها، فتحل مشكلة المياه في المملكة. يعني ما تدري عن محطات التحلية وش بيصير بكرة، ما تدري الصرفيات اللي يصير في محطات التحلية، تلقى ممكن حل ثاني. يعني كان في الكثير من الأفكار طبعا كانت أنا بالنسبة لي مستبعدة فكرة إكمال في مجال الهندسة النهائي. يعني حرفيا انا كنت وثيقه تخرج، امي تفضلي هذه هديه لك اذا صرت مهندس
وقبل سنين خلاص
الحين اي في مجلس يعني السلام عليكم حيا المهندس خلاص انا حصلتها، بس العمل لا بيكون برا المسار لو اقل يعني 80% من الراتب.
وين اصبحت
بعد العمل؟ اول ما تخرجت توظفت براتب الهيريال، رغم انه كان يعني متيسر لين 8000 مجال هندسي. اشتغلت ب 2000 ريال في مجال خلينا نقول في مجال القيمي. اسست بفضل الله مع فريق رائع جدا برنامج اسمه برنامج قائد، يعنى بتاهيل القيادات في المرحله الثانويه.
جميل.
الحمد لله أخذنا تسكيات ممتازة للبرنامج المركز، أخذ المركز الأول على مستوى
ما شاء الله
المملكة العربية السعودية. ف يعني هذا البرنامج أسسته كان راتبي 2000 ريال إلى ما الحمد لله تأسس وخلصنا، والآن شايلينه يعني فريق آخر
ما شاء الله.
وشي مرة بهجن الأسبوع الماضي شفت إنهم بيفتحون فرعين في يمكن حايل وبيشة
ما شاء الله،
فكذا وأنا بعيد جالس تصير هالأشياء كلها شيء ممتع. ف يعني عودا إلى ذي بدء أنها أعاد تفكيري في الهندسة، وفعلا أنا لما خلصت هذه الوظيفة اشتغلت شوي في القطاع الإعلامي كمنتج إبداعي، ثم رجعت للمجال الهندسة واشتغلت في النقل، لأن أصلا كنت مدرب في قطاع الرياض وكنت حاسس فعلا أن قطاع الرياض بيسهل النقل على الناس، جالس أخدم البشر
جميل،
وكم بتصير بر والدين وصلة رحم وواحد
أسرع يروح. يعني
إيه، فأنا جالس أسهل حتى الأعمال والعبادات
عجيب.
فكنت يعني حاسس الموضوع ممكن يصير فيه، وكنت أحاول أستحضر الموضوع وأنا داخل الجهاز ضفرة، عرفت الآلة الكبيرة طولها 90 متر، فكنت وأنا جوا الآلة كذا أحاول أن ترى هل يعني هل ورقة اللي أنا جالس تشيك على البيانات حقتها ترى جالس تساعد في الشخص اللي بركب القطار عقب وتسهل عليه حياته. ف ثم تركت، مو تركت أصلاً، خلاص كان تدريب هندسي، ثم اشتغلت في وزارة النقل قرابة سنة في مشاريع مثلاً رصد العناصر غير الرصفية ومن هالكلام، ثم تركتها والآن اتجهت للقطاع الثالث بشكل كامل، يعني القطاع الثالث القطاع اللي هو القطاع الخيري غير ربحي.
وذهبت مؤخرا دورة في أمريكا تقريبا لأجل القطاع الثالث.
صحيح، أخذت زمالة مع بيل وميليندا غيتس فونديشن وكي كي اف كينج خالد فونديشن.
متى كانت؟ بعد رمضان؟
كانت كامل شهر ذو القعدة تقريبا.
ما شاء الله تبارك الله. طيب أمريكا، أذكر كلام ذكرته أنت في بداية، طلعت الجوال كذا يخوف في بداية وصولك أمريكا تقريبا، ذكرت أول يوم أنا هذا بتكون مقدمة للحديث عن أمريكا، ذكرت سياتل اليوم الأول، بحاول أني أختصر، لكن ما ذكرته ساعة تسكع رأيت فيها الخوا من عيون الجموع الهائمة على هواتفها وكلابها، صادفت المسكرات من الحشيش والخمور وحتى الموسيقى الصاخبة، رأيت بهائم تبول بين الناس، شعارات الشواذ على كل شيء، نمو عضلة غريبة في ذراع كهل تعب من العزم القبيح للناس حتى يعطونه ما يشتري به دخانة، مشردين ومرفهين يجتمون بعضهم، رجلي شرطة يعاركون عاريا على رصيف مزدحم، امرأة تشر إصبعها الأوسط على السيارات التي تخبرها بأنها تقطع الشارع في الوقت الخطأ. ازددت كرها لقوم عاد الجدد، وازددت حبا للأرض الخضراء المسروقة من الأصليين، وإعجابا بالتقدم العلمي المسروق من الشرق، ودهشة بالحضارة المبنية على الأموال المسروقة من الدول المستعمرة. عن أمريكا حدثنا.
هذا كان انطباع اليوم الأول.
انطباع اليوم الأول. يمكن تغير ما أدري.
أنا كنت لها ناوي أصفي النية وبسم الله خلنا نشوف أمريكا بشكل جديد. لكن
خاصة جاي أنت.
نص اللي أنقله مشاهد يعني فعلًا.
صح مشاهد.
هذول كلهم أنا شفتهم.
بالضبط.
مشاهد والله العظيم غريبة. شلون نجلس تصير هذه الأشياء؟ يعني مستوى قذارة. مستوى قذارة على كل المستويات، في قذارة فكرية، في يعني احنا ما نتكلم عن تبرير الشواذ، احنا نتكلم عن تجريم عدم احترام الشواذ، يعني وصلنا مرحلة في يعني في مستوى هذه الدشارة الفكرية، الدشارة السلوكية، الدشارة كلها تقريبا كنت اشوفها هناك في اليوم الاول في الجولة مع احد الاصدقاء. اغلب الايام اللي بعدها كانت تعيد تأكيد هذه النظرية يعني، وحتى نيويورك المدينة اللي كنت انا متحمس انها بتحسن صورة سياتل فقدت حتى ميزات سياتل. على الأقل سياتل كان فيها براد، لكن نيويورك حر والطرق كلها ريحتها خايسة. قلت كويس على الأقل فيها مترو، وهالمترو يعني حلو في أمريكا، ففي نقل عام ممتاز. خرب القطار كم مرة، الكهرباء طفت علينا في منهاتن، في يعني ما أدري ليش إحنا جايبين أمريكا شيء اللي واو إيه، ويعني أحيانا المترو بدون شو اسمه مكيفات، فهي مشاكل مشاكل كثير مرة يعني نص المشاكل لو عندنا كان سوينا زحمة في وشارع فاضي. فالحاصل إنه يعني حتى على المستوى المدني، إحنا أنا مشكلتي معهم هي مشكلة مدنية، أنتم ممتازين مسابقيننا مدنيا، لكن عندنا مشكلة في القيم، لكن صار حتى على المستوى المدني عندهم مشكلة، وعلى مستوى القيم مو عندهم مشكلة، عندهم إفلاس كامل يعني. وحتى لو كان عندهم كذا فتات قيم متوزعة يمين ويسار، فهذا الفتات تلقاه باقي من لاواعي الكنيسة اللي ما أدري وشو أو ففعلا عندهم أزمة قيمية كبيرة جدا. الناس هناك يعني ما أدري شلون يحكمون على أنفسهم، ما أدري شلون أنا جيد ولا ما بجيد ما أدري. هذا طبيعي إن تطلع إحصاءات إن أكثر 50% من الشعب الأمريكي يعني عنده ملفات دورية في عيادات النفسية، مو احنا ما بطبع بريئين نغاني مره يعني إيه، لكن يعني ليش حنجلس ننظر لهم بهذه الطريقه؟ يعني امريكا ما هي كلها وكاله ناسا، وكاله ناسا ما هي نفس وكاله ناسا اللي احنا نعرفها، وكاله ناسا حقت يعني تشالنجر اللي انفجر بسبب اخطاء سخيفه جدا حتى على المستوى الاخلاقي، على مستوى الاجتماعات اللي دارت قبل الاطلاق الصاروخ. مشاكل كثير. انا كنت في جامعه كولومبيا. جامعه كولومبيا هي اللي دارت فيها ابحاث مشروع منهاتن، مشروع منهاتن اللي افرز القنبله النوويه اللي قتل هيروشيما ونجازاكي. انا كنت والله اني اشعر بالعار انا في الجامعه، يعني كانوا الزملاء يقولون احنا في جامعه من افضل 3 جامعات في العالم، انا قلت والله هي
دمرت،
هي احنا من اسوأ جامعاتها، جامعات في المملكه اشرف بكثير من الجامعه هذه اللي سببت بقتل هؤلاء مئات الالوف. فيعني في على مستوى معايير معين لتقييم الاشياء هم ما يصيرون راسبين، هم عايدين 6 سنوات ورا. فلكن احنا احيانا ما ننتبه لهذه المعايير في تقييم الاشياء. وكنت قبل اصلا قد سولفت مع مجموعه وقلت عن حادثه حصلت في ايضا في منهاتن لما انطفى الكهرب.
جميل.
ويا الله قدرت الشرطه يعني تقبض في وسط الظلام على 2000 شخص تقريبا.
ليش
من المجرمين؟
اوه في
ما في كاميرات. يلا بسم الله.
يعني كان ليردعهم هو القانون فقط.
حلو. ما بالكل اكيد نقدر نقول، أكيد. لكن انه في قطاع عريض جدا من اللي انت تشوفهم مبتسمين في الطرقات وجود مورنينج، هذول اللي بس ينتظر
اي فرصه.
إيه، وهذا الشيء حاصل حتى على مستوى النقاش الاخلاقي. لو ترك شخص ما جوالا في مكان لا تستطيع رصده، فهل سينك ضميرك لو تاخذه؟ هذا سؤال مطروح. وفعلا هم يقولون لا، يعني فعلا في نقاشات مو بشرط ان الكل، لكن يعني ما اعتقد ان سينك ضميري، لكن في احتماليه ولو 1% اني انقفض. هذا هو الشيء اللي قد يخوفه. نعم، ممكن يكون هو طالع يدخل الشخص، يعني في احتمال، بس انه
كرادع ذاتي ما
في مشكله. خلينا نقول مو بالكل، لكن في مشكله حتى على مستوى التنظير نفسه. الان صار حتى على مستوى اطروحات السينما وكذا. مثلا في فيلم نزل في نتفليكس، وانا ماني ابدا يعني اقول نتفليكس لطيفه ظريفه، بالعكس،
لكن
يعني رساليين محتسبين. ما انا ما قد شفت مثل نتفليكس في الاحتساب والرساليه في تغيير قيم المجتمع والعالم. طبعا مو لانهم يبون يغيرون قيم المجتمع قد ما انهم يبون يبيعون منتجات زياده، يبدون يعني ينشئون اجناس زياده. ما يكفي ذكر وانثى، ننشئ اجناس زياده عشان نقدر نفتح اسواق جديده للبضاعه. لكن بغض النظر عن وش دافعهم هم، بس جالسه تتجه باتجاه انحراف كامل وقلب للفطره. فالحاصل انه عندهم فيلم يتكلم عن الخيارات اللي تمر قدام كل انسان. يوصل في النهاية إلى نتيجة مقررة جدا في الوجدان الغربي، اللي هي أنه أنت أمام خيارين، أما أنك تتجه لنجاحك الفردي أو نجاح الاجتماعي. ولو أنك عندك ذرة تفكير أنك تتجه لنجاح الاجتماعي، فشوف الفيلم هذا علشان خلاص يقول لك مستحيل يعني أنك تحقق ذاتك وأنت ماشي هنا. أنت في هذا المكان أنت ستكون إنسان غبي أحمق تلبي تطلعات شيبان والعجائز اليوم أمك بوك وناس اللي مو فاهمين ولا شيء من هالكلام. فالعجيب اللي في نص الفيلم كان يتكلم شخصية في الشريط أنه أنت لو قتلت كل الأشخاص اللي قدامك ترى أنا ما يأنبك ضميرك، لأن أصلا الإنسان يعني اللي يجعل يتخذ القرارات هي الضغط البيولوجي اللي في ذهنك. أنت عندك قرارات متخذة من خلال هرموناتك، فأنت مالك دخل هرموناتك اللي قتلت هذول الناس. أنت يعني لازم تشعر براحة ضمير. والحصل في طبعا هو أشبه بفيلم لعبة، يعني جالس أنت تضغط على الخيارات يخليك تقتل أبوك. عجيب. يعني اللعبة جالسة توجهك أنك تقتل أبوك فعلا، اللي أنت تضغط على قتل الأب ويقتل الأب بعد ما حط لك سياق تبريري أن الأب هذا فعلا حجر عثره أمام النجاح الشخصي. فخطاب مباشر وغير مباشر يدعو إلى التخلي الكامل عن القيم، ومو حتى ما يقول لك كيفك، لا، يقول أنت يجب أن تتخلى عن القيم حتى تستطيع أن تحقق نجاحاتك.
عجيب.
ففعلا هذا الشيء يعني لاحظته في الرحلة هذه. وطبعا هي خلينا نقول صح إن في أحداث أخيرة جالسة تغير طبيعة المجتمع، مثل قضية شواذ، لكن من قبلها والنموذج الفكري اللي ماشيين عليه جالس يوديهم النتيجة.
ماذا يقول عبد الوهاب المسيري في هذا الجانب؟ طبعا ليش أقول هالسؤال؟ لأنك ماخذ كتاب رحلة الفكرية لعبد الوهاب المسيري إلى أمريكا، كان توقع صديق كذا مميز. ليش اخترت عبد الوهاب مسيري ورحت الفكرية تحديدا؟ وش يقول عن أمريكا والحداثة وما بعد الحداثة؟
جميل. المسيري راح لنفس الجامعة، درس في جامعة كولومبيا بمنهاتن، فكانت من الأسباب، وكان يتكلم عن الجامعة في فترة ماضية وفي بعض اللقاءات، زي مثلا في دورته عن التعامل مع الفكر الغربي، كان يتكلم يقول إحنا عندنا في الجامعة تصير حالة اغتصاب كل ليلة. قال في الحد الأدنى حالة،
في الحد الأدنى
أي لأن المتوسط يقول 3 حالات في المحاضرة في الدورة حقته. فكان يتكلم هو أن هذه الاعتداءات ليست فقط من دافع شهواني بل دافع نفسي بحت. ليه؟ لأن متوفر لك الخيارات، متوفر لك مجانية،
صح،
حتى
مجانية.
فكان يعني يفسر النموذج. فكان يتكلم أنه كان كثير يتكلم عن الجامعة، وأنا في الجامعة أخذ والجامعة ما أخذ. طبعا هو أخذ دكتوراه في جامعة في نيوجيرسي، لكن الماجستير هو اللي أخذه في كولومبيا. فالحاصل أن هذا من الأسباب أنه درس في نفس المكان. ثانيا أنه تكلم كثير مرة في المذكرات عن أمريكا وعن الفكر الغربي، وكان يتنبأ بأشياء شفتها. كان يقول أنه الآن يقول للدكتور اللي ناقشنا الدكتوراه أنه هذا الشيء مستحيل، يقول لكن أنا لما وأنا موجود جالس أشوف الشيء اللي كان على وقت الستينات مستحيل والسبعينات. لكن المسيري كان يشوف النموذج الفكري، يقول بسم الله كيف يفكر المجتمع الغربي، إذن سوف يكون واقعهم عقب 100 سنة كذا. يعني ما كان فيه مؤشرات واقعية، كان أحيانا مثلا زي تنبؤ ببعض حركات الشواذ اللي مفرطة في الشذوذ، زي مثلا البيدوفيليا وغيره، كان متنبؤ بوجودهم. وقتها كانوا الكل يقول له أن أنجلس كلام في مساحة مستحيلة، كان أصلا وقتها الشذوذ
مستحيل،
فكيف مستوى متقدم من القذارة. فاللي وصل له أنه لا، أنتم جالسين تفكرون بهذه الطريقة، وهذه الطريقة جالسة توديكم للنتيجة، أن سوية ستقود إلى كذا، وأنها فكرة الحرية ستقود إلى كذا. وإلى النهاية فعلا أنا رحت صرت أشوفها قدام عيوني في الشوارع.
هذه النتائج اللي ذكرها والإحصائيات. عن الفن في أمريكا، أذكرك صورت كذا، صورت البانة أو علك، وقلت البانة واحدة في جدار يعني قذارة، والبانتين ممكنها صادفت، لكن أن يكون جدار كله مليء بالبانات فهذا فن. وكنت طبعا أتسخر في هذا الجانب، هل فعلا فيه؟ أنا لو ما صورت يعني ما صدقت. كيف تشوف الفن في أمريكا والمرحلة اللي وصلوا لها الناس في وجهة الفن؟
خلينا نقول أنت لو تحط أصلا الأفضل 10 مناطق سياحية في سياتل، افتح كل مواقع التصنيفات والترشيحات، تلقى أحد الـ10 الأوائل، المكان الثالث الرابع، جدار العلوك.
جدار العلوك،
نعم. وإذا رحت بتلقى علوك يمين ويسار وعلى الأرض، يعني أظنها أكثر مكان تجتمع فيه البكتيريا على وجه الأرض. كان قذر جدا يعني.
وأي شخص يقدر يشارك في الفن
يعني. تقدر تشارك في اللوحة الفنية العظيمة، وحتى متذوقي الفن يتذوقون حرفيا لأنه يلمسونها يعني. يعني كان مشهد في غاية القرف، لا نظافة، لا صحة، لا تلوث بصري. أنا مستغرب بس إنه بما أنه يعني سوي نيكولاس وجورج، فطلعت حلو. طبعا خلينا نقول الفن بشكل عام، يعني يفترض أنه شيء ما له علاقة بهالشيء، تمام. تصدق أنه له مدخل، لأن يعني الفن وشو؟ الفن هو عبارة عن أنك أنت تعبر عن ذاتك،
صح.
تمام. المجتمع الإسلامي مثلا كان جزء من التعبيرات الفنية العمارة الإسلامية.
العمارة
الإسلامية من الملاحظات اللي لاحظوها عليها بعض الأنثروبولوجيست وكذا، أنه ما في فراغات. رح جامع غرناطة، رح قبة الصخرة، رح أي مبنى من بني العمارة الإسلامية، بتشوف أنه كل أبوها زخارف، ما في شبر في شبر إلا مليان زخارف وخطوط وكتابات وكذا. فكانوا يقولون أن هذا جزء من التصور الإسلامي للحياة، أنه يجب أن يكون الإنسان في فراغ. إن الشباب والفراغ والعدة مفسدة المرأة هي مفسدة والجدة. وتحذيرات من الفراغ، والناس تسأل عن فراغك يوم القيامة من هالكلام. فإحنا عندنا أن الفراغ يشكل مشكلة، بالتالي لازم تملك كل شيء. فاللي حاصل أن هذا الشيء انعكس حتى على عمارتنا، أنه لازم نملك كل شيء، ما نحط فراغ، ما نحط سنتي
الزخرفة الإسلامية.
يعني إحنا جالسين نعبر عن ذواتنا، هم ذواتهم قذرة، فيعبرون عن ذواتهم القذرة بالعلوك هذه.
عجيب.
فطبعًا كل كلام أكيد إنه ما في تعميم،
أكيد أكيد.
إيه، لكن بما إنه مشهد مقبول، ففي علامة استفهام كبيرة يعني.
طيب بالحق والجمال يعني في هالجانب، هل في حقيقة وهل في جمال، وش المعايير في هالجانب؟
جميل. هذه بيلها قفزة شوي.
هي
بس من نقفزها.
أو كمل في الفن وقفزها شيء يعني.
خلنا في الحلو، الجمال مفهوم المفاهيم الفنية.
جميل.
وصدق مني بحب أتطرق الموضوع الفن من زاوية الجمال لأنه من زاوية المتلقي، لكن من زاوية الفن لأنه هي من زاوية الفنان نفسه. وغالبا يعني الفن فن إذا كان صاحبه يقول إنه فن. أنا لأن إذا أنا كتبت نص وأنا رأيت نفسي في هذا النص فهذا عمل فني. إذا أنا حطيت لوحة وأنا رأيت نفسي، جاء واحد رأى نفسه في هذه اللوحة فهذا عمل فني بزاويتكما. لأن الفن هي أني أمسك بصمتي الروحية، بصمتي أنا والشيء اللي هي كل تجاربي وحوستي وأفكاري وهواجسي وعلاقاتي. أنا رجل عشت مثلا 25 سنة، أنت عشت 23 سنة في الدنيا دي. خلال 23 سنة أنت مرت مشاهد أنا ما مرت بها، أنت قرأت كلام أنا ما قرأته، حتى لو أنا ياك توائم كلنا راح نمر على شيء غير الثاني ولو فارق بسيط. أنا خبرتي العاطفية والشعورية وما أراه وما أقرأه وما أسمعه هذا يمثل بصمتي الفنية اللي مثل بصمة يدي تختلف عن كل إنسان. فأنا لما أسوي اللوحة فأنا جالس أبصم تجربتي العاطفية والروحية هنا. مثلا يجيك واحد كل لوحة سودة وكئيبة، تدري إن في مشكلة معينة مربة في حياته الشخصية. واحد ثاني لا كله ورود وألوان فاتحة وفيها أجزاء من اللوحة فاضية، فهذا تدري إنه عنده شيء من الروقان في حياته مثلا. واستخدمناها مثلا كنا في برنامج مع مركز موهبة، جبنا بروفيسور في علم النفس كينيدي، جانا وكان من ضمن الأنشطة أننا نرسم لوحة بعد تنويم إيحائي تقريبا. قمنا رسمنا لوحة ثم قال ترى هذه اللوحة يعني كافية لقراءتك وهذه اللوحة تمثلك. سوينا معرض لوحات فعلا كان مؤثر جدا. ففي علاقة ما بين أنا تجربتي الروحية، تجربتي في حياتي، وما بين الشيء اللي أنا جالس أنتجه. إذا ما كان هذا، إذا ما كان ما كنت جالس أنتج شيء له علاقة بتجربتي، فهذا هو عدم الفن. زي مثلا لما كنت أسولف مع واحد من الشباب فقال لي يا أخي أعرف واحد يصلي في السويدي فنان.
طيب
ليه؟ قال لي أنه يقلد ماهر المعيقلي مرة.
طيب
قلت هذا مو فنان أبدا، هذا رهيب. هذا ماهر.
ماهر
عنده مهارة، لكن الفن إنك أنت تطلع نفسك. ماهر المعيقلي وهو يقرأ طلع نفسه. في ناس تلاوتهم حزينة، ناس تلاوتهم فرحة، ناس لأن هذا روح حزينة، هذا روح فرحة، هذا روح كذا. وإذا هذا جلس يوم حزين يوم فرح فهذا جلس يعبر عن جزء الفرح والجزء الحزين. فكلش تعبير عن أجزاء عندك. النشازات هي عبارة عن يعني مساحات أنت ما تعبر عنك، يعني ما مرتبة تجربة. زي مثلا النحات اللي ينحت ثم يوم بغي يطق طقة في مكان ما طق شوي يمين. هذا الشخص يوم أنه كسر المنحوتة حقته حتى لو أخذها وقدمها إلا الجزء المكسور هذا، هو يشعر أن كل اللوحة تمثله إلا هذا الجزء.
هذا
الجزء اللي طقه بدون قصد هذا الجزء يشعر أنه لا يمثله. ممكن يمثل شخص ثاني، بس إن الفكرة أن الشيء مدام يمثلك، مدام أنت حطيت فيه نفسك، فهذا يعتبر عمل فني. طبعا الآن في تقديس العمل الفني، تقديس حرفين تقديس، يعني يخلونه غير قابل للنقد ويخلونه يعني ناس يبكون عنده. في متلازمة اسمها متلازمة ستندال. هذه المتلازمة هذه المتلازمة اللي هي الانهيار العصبي أمام الأعمال الفنية. وفعلا هو يسميت على واحد اسمه ستندال. فأنت لما تنهار أمام هذا العمل هذا يعتبر عمل اللي هذا عملك أنت اللي هو الانهيار، يعتبر
فن.
يعني استجابة استجابة للمقدس. لهذا واحد كان يتكلم أظن غربي يقول لو حصل مشهد غير أخلاقي في أحد الشوارع ممكن الناس يتحسسون، لكن لو أنا حصل مشهد غير أخلاقي لكن يصور بست كاميرات فالناس بيعتبرونه فن ومو بحاسين، بالعكس بيصورونه بجوالاتهم. ليه؟ لأنه تحول من سلوك إنسان إلى عمل فني، وإذا صار عمل فني صار مقدس.
مقدس
ما تقدر تقول زي القصائد اللي حين يصير فيه تجاوزات وكذا ويقول لك بس إنها قصيدة يعني يعني عاد رواية
خرجت مني يعني.
إيه ياما الروايات عاد ومخازن البلاوي. فيقول لك ليه؟ لأنها يعني جالس يعبر فيها عن نفسه، ولأنها فيها شيء من القداسة. القداسة هذه تمنع النقد، تجعلها فوق المعايير الأخلاقية والدينية وغير كل شيء.
هل إخراجي لهذا الفن خلاص يكون قابل للنقد؟ أو يعني مثلا نقول هذا الأمر قابل للنقد إذا أخرج للعلن؟
والله
أيا كان قصيدة رواية أيا كان،
أظن أنه هذه من الأسئلة اللي لو لجأنا لأي مرجعية غير المرجعية الشرعية نقدر نألف ونسولف فيها كثير، بس احنا بما ان عندنا مرجعيه اسلاميه وامر الكل مسلم
حلو ان شاء الله.
ف يعني لازم نلتزم بالمبدا الموجود عندنا اللي هو النقد احنا عندنا مسمين له، النصيحه والانكار. هذه لها اسباب ولها ضوابط، هذه لها اسباب ولها ضوابط. مرة منكم منكرا فليغير بيده بلسانه بقلبه. فأي عمل خلينا نقول يخالف جزء شرعي يجب ان ينكر عليه. فأي مستوى انت قدرت مستوى النقد هذا متاح للكل. حلو، مع العلم، اهم شيء انك لازم تكون عندك علم. لا تقدر تجي خلاص شغلكم حرام شغلكم ما ادري شو. لاحد شروط الانكار ان تكون رايته، لان من راى، ومن شروطه ايضا انك عالم بالمساله هذه وتدري ان هذه المساله حرام. ما تجي وهذا قول الحرمه هو القول الضعيف اصلا. ما اقول لك فيه خلاف، اقول اصلا قولك هو القول الضعيف. عيب يعني، الناس يقول حتى لو قولك هو القوي والقول الاخر هو القول الضعيف فلا تنكر.
في قولين
إيه ليه؟ لأن هذا أيضا ممكن يكون عنده القول الآخر. في فتوى ابن عثيمين الله يغفر، لأنه يعني في مصر تكون كاشفة ما تقدر تنكر عليها. ليه؟ هذا ابن عثيمين، ابن عثيمين يا راجل وجوب تغطية الوجه. يقول إذا شفتها كاشفة لكنها في بلاد شاع فيها هذا الأمر ما تنكر عليها، لأنها مسألة يعني خلاف فيها معتبر قول فقهي مرجوح. فعودنا إذا بدأ أنه في قواعد معينة لازم تنصح فيها إذا كان في مخالفات شرعية. أما عن مستوى المخالفات النقدية فما أدري،
اللي هي الجانب الثاني نصيحة.
أي ما أدري، لكن أنا يستفزني بعض النقد، زي مثلا اللي يمر على اللوحات اللي كلها كذا شخميط ويقول هذا لاقي أم العالم، يعني لوحة بعشرين ألف ويعبارة عن ألوان مكبوبة على اللوحة. هذول اللي بيقو فيه تشوي يرد عليهم يقول إنه الحين لو جاك يعني شخص صمم مركبة هضائية وجاء حاول يشرح لك تفاصيل انتقال الغاز من التوربينة إلى الثانية علشان يطلع، وأن شروط درجة الحرارة، فأنت ما أنت فاهم، أنت فاهم.
جميل.
الليل أنت فاهم، لأنها هي تفاصيل دقيقة في العلم هذا، تمام؟ أنت إذا ما فهمت ما أنت بقايل أن هذا جالس يلعب على الناس، لا مو جالس يلعب على الناس.
مو فاهم.
أيوه بتقول هذا جالس ينصب على الناس، لا ما حد يقولها، أنا ما قد شفت أحد يقول أن الناس اللي يتكلمون مثلا عن ميكانيكا الكم مثلا نصابين. لكن اللي يتكلمون عن لوحات اللي ما فهموها انها لوحات كذابين، وهذول هم ناس ما قدروا يفهمون بس
فقط.
ايه، بل يفترض انك تحترم اللوحه اكثر اذا ما فهمتها. ليه؟ لان الفنان وصل لمستوى تعبير شعوري عالي جدا انت ما وصلت له، هو مر بتجربه شعوريه معينه انت ما وصلتها. زي مثلا لما يقولون الحين لو انا اعطيك بيت شعر اللي هو لما مالك يرثي اخوه يقول أو كنا كندمان يجوذي متى ساعة من الدهر حتى قيل لي تصرف لي تفرقا، فلما تفرقنا كأني ومالك لطول اجتماع إلا من بيت ليلة معا. شو يقول؟ يقول حنا لما تفرقنا كأننا ما بتنا ليلة معا، مكثر ما أنا خلاص تفرقنا مرة ما كأن جمعتنا ذيك الليلة. يعني حنا لما كل واحد راحت به الدنيا ونسينا بعض ما نقدر نتصور أنه وصلنا لحالة معينة من المواقف الوجدانية العالية جدا. حلو، لو واحد من الشباب جرب يوم الأيام أنه يسهر مع صاحبة إلى الفجر في ليلة في غاية الوجدانية، ثم هما افترقا افتراقا كاملا بالموت أو يعني تبدل مسارات الحياة، إذا مر عليه البيت بيتأثر، مرة يتأثر يمكن يصيح، لكن لو واحد ما مرت عليه مر عليه البيت يعني كأنه خبر افتتاح منصة معينة ما يفرق مع الموضوع. فاللوحة نفس الشيء، هذا مر بتجربة معينة حطها انت بس ما قدرت توصل له
فقط.
اي وانت رهيب، انت عادي ما مشكله
صح،
عندك تجارب ثانيه وعندك
اشياء ثانيه بس هذه ما فهمتها طبيعي.
اي بس لا تيجي تقول ان هذا جالس يلعب لنا، مع انه في مساحات. يعني اذكر مره كان في احد المتاحف، تكلمنا عن احد متاحف الفن الحديث، كانوا الناس صافين قدام عمل فني، يعني كانوا يتداولون فيما بينهم هذول، لان اسمه اسم المتاح او كذا، كان عباره عن مثل قطعه يعني منسوجة نسجا وكانت تدور على بعضها.
جميل.
فكانوا يشوفونها وكانوا يعني مرة متأثرين أنها يمثل الضياع في هذه الأرض وكذا.
جميل.
وهم كانوا جالسين يتأملون، مر العامل وسحب زولية وفرشها، هي أصلا زولية لكنها يوم حطها واقفة كانت تدائر على بعض مثل زوالي المساجد يعني، فما كانت تصنع عمل فني أبدا. طيب. لم تكون عملا فنيا، لكنهم هم قرأوا العمل هذا قراءة فنية. ما يخالف، انت منبسط قرات قرايه فنيه ما في اشكال. اي مو شرط ان الفنان كان يقصد هذا الشيء. حلو. يعني
هل الفن خاصه يعني في امريكا هل الفن أشبع الجوع الروحي للأمريكان؟ مع أنك ذكرت أن الأمريكان أفضل 100 مرة من أمريكا أفراد لطفاء يشكلون منظومة متوحشة، هل الفن اللي بعيد عن العلوك اللون الأخرى هل أشبعت الجوع الروحي للأمريكان أو حتى أي أحد يتأمل الفن؟
زميل فيكتور فرانكل في كتاب الإنسان يبحث عن معنى
زميل
خلاص أنا صرت أمون عليه من كثر ما عيد كتابه. يقول إن من أساليب العلاج بالمعنى هو أن تمارس الأعمال الفنية، وسمها 3 أنواع من القيم الاتجاهاتية والابتكارية وغيرها. فكان يقول إنه ممارسة مثلا الحب والفن هذه كلها من أسباب العلاج بالمعنى. والله وجهة نظر لطيفة ظريفة يعني لا بأس. أنا يعني هو مثل العلاج الجسدي، لكن فكرة إنه يملأ الروح هذه أظن لا بنهنق ونوقف عندها شوي. من خلينا نقول أسباب الفن الموجودة في الثقافة المتاحة هنا، أنا أقول لك ليش ناس يتجهون الفن. هذا طرح موجود ومترجم أظنه كاتب اسمه أرنست فيونغ أو أظن، وكتاب الواحد عربي ما أدري بنحطه في الوصف،
بنحط الوصف أي شيء ترى
كتاب ضرورة الفن.
ضرورة الفن
إيه كان يقول إنه أنا مرت بتجربة عاطفية شعورية معينة، أنت مرت بتجربة معينة، تمام؟ أنا سأشعر بالغربة بتجربتي الحالي، لكن إذا أنت عندك تجربتك العاطفية والشعورية اللي تمس نوع ما تجربتي، نفنها شعور الحب واحد. فإذا أنا وياك تشاركنا المخزون هذا، فأنا سأشعر بالألفة، لن أشعر بالغربة. ليه؟ لأننا جالسين نلتقي مع بعض. في أفق هذا البعد يصير شوي الموضوع مقبول. ليه؟ لأن شلون إحنا نفسر الموضوع في الجانب الإسلامي؟ نجي نقول إنه مرت على الإنسان لحظتين تاريخية جدا، لحظة نسميها لحظة الأمانة ولحظة نسميها لحظة الشهادة. لحظة الأمانة اللي هي لما الله عرض الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها. مين اللي حملها؟ الإنسان. حنا حملنا المسؤولية. مين؟ أنا وأنت، ترى جزء هذا الشيء. أنا صح أني ما لحقت عليه بجسدي الحالي، بس إنه موجود في الذاكرة الوجدانية عندي. كيف عرفت؟ موجود في القرآن، خلاص انتهى الموضوع. وعندنا لحظة الشهادة اللي هو إن الله سبحانه وتعالى أشهدنا على نفسه ألست بربكم، فإحنا قلنا بلى، فإحنا شهدنا على وجود الله، تمام؟ إحنا عندنا في الذاكرة الوجدانية أشياء ما إحنا ما نتكلم عنها عادة، لكنها موجودة في الداخل، جزء من برمجتنا. إحنا لو ما جلسنا نراعي هالأشياء إحنا سنواجه مشاكل. جزء من ذاكرة الوجدانية أن أبونا كان في الجنة، أبونا آدم جلس في الجنة وهو حواء وأكلوا ليه ما نزلوا في الأرض. فإحنا عندنا ذاكرة خلود، عندنا أشياء معينة. فهذه الأشياء تجعلنا نشعر بالغربة في هذه الأرض، هذه ليست مكاننا، إحنا نزلنا للأرض هذه، إحنا في الحقيقة جينا من برا. طيب على هذه الأرض وش الأشياء اللي جات من برا العالم؟ بس 2، عشان هي العبارة شوية فلسفية، بس طيب باختصار إنه العالم كل هذا جاي من جوا العالم إلا 2 جاي من برا العالم، اللي هم الروح. الله يقول ونفخت فيه من روحي، بمعنى أنا وأنت والمستمع صديقنا العزيز، أنت فيك من روح الله. وهذا شيء كبير مرة وشيء مدهش وغريب، إنه أنت جاي من برا العالم، تمام؟ كل ما فيك جاي من الأرض من الطين إلا هذه الروح. لهذا احتياجات الروح احتياجات البدن مختلفة تماما. طب احنا قلنا في شيئين جاي من برا العالم، وقلنا الأولى هي الروح غير مخلوقة، إنها جاءت من روح الله. طيب وش الشيء الثاني؟ الشيء الثاني هو القرآن. القرآن هو الشيء الوحيد اللي تقدر تمسك بيدك تقول هذا الشيء جاي من خارج العالم، الله تكلم به ونزل به جبريل علينا ونحن الآن نقرأ كلام الله. وأذكر مرة في قصة حصلت الأصمعي، فكان مر على أعرابي وكان يقرأ قرآن الأصمعي، فيقول له الأعرابي شال استقرأ، فقال والله أقرأ القرآن. قال إيش القرآن؟ قال القرآن هو كلام الله. العرابي ينصدم فيسأل سؤال، هذا سؤال يعني حلو، هذه الدهشة احنا فاقدينها، اللي هو أول الرحمن كلام نتلوه نحن الآدميون. أوه. الله له كلام احنا نقدر نقرأه. فقال اسمع ايش دعوه، وأعطاه سورة الذاريات فقرأ آية يعني في السماء رزقكم ما توعدون، وحصل قصة معينة وذبح الناقة وعطاها كل الناس. قال الله يقول في السماء رزقكم، مش فيكم انتم يعني خلاص انتهى الموضوع. فالحاصل انه يعني هذه الدهشه في تعامل مع القران احنا نوعا ما نفتقدها يعني. لكن لما تسولف مع واحد عن ديث نوت وانه نزل الكتيب من السماء وشينيغامي وتكتب اسم شخص ويموت عرفت واو هذا الكتاب جاي من وين كيف بس احنا عندنا كتاب جاي من السماء
فعلا جاي من برا على اسلم
فبس يعني خلينا نقول لما نبي نختصرها انه احنا عندنا هذا البعدين البعد الروحي والبعد الجسدي احنا لما نحاول نشبع البعد الروحي بالبعد الجسدي سوف نصطدم بجدار ليه لانه الان اسمع سوالف الناس هناك في الغرب عن عدم الرضا الكامل نحضر دوره من الدورات الغريبه صراحه عن الفول ساتسفاكشن او كذا اللي هو شعور الرضا الكامل بالعمل فكانت المقدمه رقم واحد ترى ما حد راضي باي شيء في هذه الدنيا وأن تشعر دائما بوجود فجوه وفراغ لكن ايش اللي يحصل عندهم في العالم الغربي اللطيف الظريف انهم يحاول يشبع الروح بالجانب المادي تمام يقدر يستكثر الماديات ويستهلك لكنه يبقى ما يحس بالامتلاء والرضا الكامل ايش يسوي
وين
يفقد ثقته بهالممتلكات يفقد ثقته هي مثلا كانت تجيب دائما اكسسوارات جديده هو كان دائما يشتري سياره كان يحط يكثر والماركات لكن كل هالماركات ما خلته يشعر برضا صارت ب 130 مليون حتى ولو ما أنت تبقى في فجوة داخل قلبك ما تعبت هذا الشيء يختبره كل إنسان من نفسه كل إنسان يعرف نفسه بعضهم إذا تفسيرات إنه والله أنا أحب فلان وما أدري إيش تفسيرات غريبة عجيبة لكن هذه الأشياء كلها حبيت فلان ترى فلان بيجي معك خله والله وتزوجون على أساس والله ما تنحل والله الفجوة هذه بتصير ثقب أسود فالجوع الروحي هذا له نوع غذاء مستقل مثل ما الجوع البدني له غذاء مستقل هنا الفن وين يجي بالضبط الفن في الجانب النفسي وهنا عاد مساحة أنا ما أعرفها يعني أنه أنا أحيانا أحس أن الفن يغطي جزء من المساحة اللي متعلق بالجانب الشرعي لكن إيش يسوي يعطي مسكنات ما يوكل يعني واحد مريض لكنه ما عالج أكل مسكنات لا ما نحن ذلك المشكلة لكنك أنت بتسكت نفسك ساعتين زي لما كنا مرة في جنوب أفريقيا وبنقفز مع البونجي جوم كانت أعلى قفزة في العالم أنا هاي طبها دايم رغم أني طبيت حياء من الزملاء اللي كانوا جنبي الحاصل أنه لما بغينا نطب كان قلنا وكان شغل موسيقى صاخبة قلت له بالله طفى الله يسعدك فقال لو طفيت ما راح تطبون
ما راح تقفز
ليه؟ فقال الموسيقى إذا شغلناها أنت بتبدأ تبعد شوي تبدأ ما عاد تفكر ترى أنت لو تفكر والله ما تطلع لأن فعل هذا فعل غير عقلاني هذه من نظام من عندي أنا فعل غير عقلاني لكن يقول فعلا لو أنت انطفي الموسيقى ما راح تطلع لأن كذا جزء مسكر يعني فجيت قلت له ما مشكلة إحنا عندنا نوع من الأناشيد المطربة جبت الكلايوكس فحاصل بالفعل يعني أنت لما تبدأ تطرب وتبدأ خلاص تحس إنك معنويا جالس تمشي مع الإيقاع في القفزة تيجي وسط الإيقاع فأنت ما تدري وش صار طاب بجوا يعني المشكلة إنك إذا طبيت تحت وأنت معلق بالحبل ما في موسيقى تحت فتبدأ تواجه نفسك فالحاصل إنه يعني هذه الموسيقى لها تأثير كبير مرة على المستوى اتخاذ القرار والتفكير ومن هالكلام وعلى مستوى الإشباع تشبع حقت فترة بسيطة يعني أي واحد أي واحد
مفرحات
نعم سناكس يعني جالس أخذ سناكس وتفطر تغدى تعيش سناكس شهر كامل يعني أهلا بك في عالم السكر وعالم كل الأمراض يعني
عجيب
فنعم هذا أنا بالنسبة لي يعني ألاحظ بعض النصوص الشرعية اللي مثلا ما تحفز على الشعر بشكل عام تحفز على مثلا الشعر اللي ينافع عن الإسلام في حسان مثلا هجوهم ومعك روح القدس لكن لما يجيك واحد غزل ما بشرط يقول له لا بالعكس يعني بانت سعاده ويعني والبردة والأشياء الحلوة هذه يعني وحتى جزء من شعر حسان كان غزل ما في مشكلة لكن أيضا في حديث إنه يعني إن ممتلأ يعني لو لأن يمتلأ يعني ابن آدم قيحا خير له من إن يمتلأ شعرا أو شيء من هالقبيل وفي شيء من الآثار اللي ما تشجع على الأقل على الفن يعني إحنا ما قد يعني الرسول بنى قبة بنى قبلتين بنى مسجد نبوي ولا قد سمعنا عن عمارة إسلامية ولا سمعنا عن طراز معين في البناء كان يعني في حرص على أن المبنى يكون عملي وخلاص وتصلي وتسوي اللي مطلوب منك فعودنا إذا بدأ ليش الإسلام كان مرة يحث على الفن إلا إذا كان متوجه لتوجه إسلامي إذا كان توجه إسلامي يحث ويشجع إذا كان لا يترك ما يقول لا إيه يترك أنت تنبسط عادي ما مشكلة ليه لأن إحنا إيماننا ضعيف ما إحنا يعني كل البشر إحنا إيمان ضعيف فإيش صير أنت تعبي إيمان قد ما تقدر ثم تبقى أشياء تضيفها فن كل اثنين يعبون نفس الإناء، لكن اللي يحصل احيانا انه لا عبى كله فن، فما عاد يبقى للإيمان. ثم يلا هذا اللي متعبي فن خله، حطه في مكان بدون فن، قل له اطلع سافر لحالك 4 أيام وما تسمع موسيقى. فأنا أظن بيواجه مشكلة وجودية. يعني في لحظة مرة قالت عن تحذير بعض اليابانيين من لحظة يسمونها لحظة الشاطئ، اللي هي يقولك لا تجلس قدام الشاطئ لحالك.
ليش؟
ليه؟ لأن الكثير رجعوا هم عندهم أفكار انتحارية أو انتحروا فعلا.
المواجهة كانت السبب.
إيه، لأنك أنت بدأت تفكر الحين بنفسك قبل أنت منهمك في العمل. عاد اليابان تحديدا عندهم حالة الوفاة بسبب ضغط العمل، فيشتغلون يشتغلون 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 فينسون نفسهم. وهذه أحد، حتى فيكتور فرانكل في كتاب الإنسان يبحث عن معنى كان يوصي أنها أحد أساليب العلاج، اللي هو الانهماك في العمل. وعلى أنه ما كان مرة متوافق مع هرم ماسلو والهرم رأس الهرم. رأس الهرم اللي هو تحقيق الذات ممكنيات من خلال العمل، وما كان مرة متوافق، كان نقد المثلث، وجاء أبراهام ماسلو ونقد النظرية أيضا حقته. فلكن أعود الذي بدأ أن فيكتور فرانك كان يقول لك أنها إيه أغرق في العمل. ليش؟ قالوا شو؟ 5 أيام شغل 2 أيام خمر. علشان إيش؟ هنا الخمر اللي هو العمل، وهنا الخمر اللي هو الخمر صدق. فهو جالس طول الوقت جالس يسحب نفسه من نفسه، يعني جالس حالة هرب من الذات.
بالضبط. لكن أول مواجهة راح ينكشف كل شيء.
إيه. فلهذا كانوا يحذرونك تسمع نفسك يعني.
عجيب. الحديث الفن لا يمل، لذلك هل في توصيات نقدر نخرج منها؟ يعني مثلا توصيات كتب، مصادر، نتفليكس؟
والله جوجل واكتب الفن وانبسط على اللي تلقاه. طبعا لسه ما في مهنة زود، يعني مساحات يعني ثقافية مليانة. لكن في كتاب اسمه ضرورة الفن لطيف، في إرنست صراحة عنده اقتباس حلو أنا لازم أقوله، اللي هو كان يتكلم في يقول احتمي بالفن. صدق هذا الاقتباس أنا بسم الله أثر بي جدا فعلا، وهو كان من أسباب اهتمام مجال الفن. كان يتكلم أنه احتمي بالفن، ما يتكلم عن الفن على أساس كونه منصة تطلع وتقول أشياء وتنزل، لا، ملجأ. أنت عندك مشاكل، رح للفن علشان تعالج مشكلاتك. فيقول احتمي بالفن، أنا لا أمزح معك، سواء كان فنك جيدا أو رديئا، فالفن هو الوسيلة الوحيدة لازدهار الروح. طبعا هو شوف الوسيلة الوحيدة، احنا ما شوف الوسيلة الوحيدة، لكن فعلا الفن من مجالات ازدهار الروح. وحتى لو كان فنك شيء سيء أو زين، لا تقعد تشيل هم. لهذا يعني أقدر جدا الناس اللي عندهم الهوايات والفنون اللي يسوونها مع أنفسهم، حتى لو ما سووها مع الناس. يعني كل امرئ معجب بطنين رأسه، أقعد أطرب مع نفسك ما في مشكلة. أنا أذكر جتني فترة كنت مؤذن، كنت بالفعل والله إذا ضاقت نفسي أقدر أذن في المسجد، أتورط إذا مساء وقت ما في أذان لازم أشغل المكرمات داخليا، لأنه لما أقدر أذن وأقعد أستحضر مثلا تجارب حياة معينة وأقعد أعبر عنها بالنغمة. النغمة مخيسة، أنا ما الحين قايل أحد يبحث، لكن أنا عارف أنه لما ما أنتهي من لا إله إلا الله في نهاية الأذان إلا وأنا حاس أني مريت بحالة أسميها أرسطو، حالة تطهر. كان يتكلم أرسطو عن أن الفن التراجيدي يطهر الإنسان لما تحضر مسرحية. وقتهم كانوا مسرحيات، كانوا يحضرون المسرحيات ويشوفون الأعمال الفنية هذه، فتشعره بأنه كذا كمليان شخميط سواد مشاكل، طلعها فيحس بالراحة. مو بس طلع أنك أنت تنتج عمل فني، رغم أن هذا بالدرجة الأولى للعمل الفني، لكن أيضا أنت لما تتلقى أعمال فنية. أذكر في لوحة سحرتني جدا في حديقة بوتنيك جاردن في كيب تاون، لدرجة أنها يعني من أسباب إعادة سفر بعد سنة لها للكيب تاون هو أنه أروح لهذيك الغرفة اللي في زاوية حديقة بوتنيك جاردن علشان أشوف لوحة التايجر. لوحة يعني يمكن ما كان الناس يشوفونها، لكن أنا بالنسبة لي جلست قدامها ساعتين حرفيا.
عجيب.
أنا ما أقول إن جتني متلازمة استندال وصحت، بس إنها فعلا كانت مؤثرة جدا. ووقتها الحمد لله أنا ما كان معي في الفيزا مبلغ كبير، ولا كنت مستعد أشتريها، لأن قالت لي والله ما إحنا ما نبيع. قلت أي شيء أي شيء؟ قالت والله مرة ما نبيع. يمكن لو كان معي 20,000 توقع بعد أدفعها، رغم إن إنسان لحد ما عندي نظرية اقتصادية يعني ماسكة جدا.
ما شاء الله تبارك الله. دائما إذا تحدث الناس عن دكتور عبد الوهاب المسيري دائما تكون ثلاثي معه، أو هم اثنين أصبحوا ثلاثة، اللي هو مالك بن نبي وعلي عزة بيكوفيتش. هل فعلا الإسلام بين الشرق والغرب أحدث نقلة نوعية لشخصية عزام، أو من أفضل الكتب التي قرأتها؟ مع أنه سؤال ما أحبه بس هذا هو.
إلا والله كتاب الإسلام بين الشرق، أظنه هو يوصل يعني الإنسان إذا وصل مرحلة كذا وسط في الثقافة يعني قرأ كذا كم حبة وكبيديا والأشياء يقدر يوصل إسلام الشرق الأوسط، هو كتاب مرة بعيد. وحتى لو تبدأ الكتاب هذا تحتاج جوجل جنبك لأنك تمر عليك في كل 3-4 سطور كل مغريبة، لكن الكتاب قعب قري، تحس إنه يعني طاير بهليكوبتر فوق الحياة كلها ويناظر كلش مع بعض، حنا عايشين جوا في تفاصيل ما أدري إيش، هذا كان شايف كل شيء فاهم كل شيء، أحس إنه قافط الدنيا ذا. وصح إنه كتاب يعني ما يناسب كل المبتدئين، بس ما في أحد يتجاوزه، لا يوجد أي شخص يستطيع أن يتجاوز كتاب الإسلام من الشرق، ما في، مو هو مرحلة وتعدي من حياتك، لا هو مرحلة مستمرة إلى الأبد، مهما ترجع له بيبقى فوق سقفك. يعني كم مستوى التحليل العالي جدا فيه، مقارنة بين الثقافة الشرقية الروحية والثقافة الغربية المادية، وكيف الإسلام جمع ما بين هذه الفكرتين، إنك أنت عندك البدن وعندك الروح وكيف تعمل معها، وعنده حاط فصل كامل عن الفن وفيه يتكلم عن الناس اللي قالوا إن هذه اللوحة إيش خميط، فقال لا أنتم بس ما فهمتوا اللوحة هذه وليه ما بش خميط، على أنه هو أيضا نفسه بيكوفيتش صاحب نضال سياسي وحرر دولته وقادها في أول يعني قتال عسكري وفي انتخابات وإلى أن ترك الرئاسة بمحض قراره كان عام 1999. ف يعني رجل مذهل على مستوى السلوك، مستوى النضال، تغيير في عالم الناس والواقع، وقارئ جدا في الأدب والفلسفة. يعني كتابه هروبية الحرية من أمتع، مو من أفود، من أمتع صراحة. كل تحليلات فكرية وثقافية وفلسفية لبعض المسرحيات والروايات والقصائد جميلة جدا، كان يجيب كثير من القصائد سواء يعني باللغة الصربية والإنجليزية والروسية ويقعد يحللها ويحلل مضامينها. فلكن اللي بيشتري يشتري بترجمة محمد عبد الرؤوف، لا ترجمة اسماعيل بندورة على حبي واحترامي، ترجمة الإغلافة أسود، هذه ترجمة ممتازة. فأي طبعا كيت شكل لي قفزة هائلة، يعني أصلا أول مرة قريتها ما فهمت شيء، وثاني مرة يعني كذا ها إلين ما يمكن الثالثة بديت أحس إني ها يعني دخلت باللستك على الشاطئ، اللستك الخارج النجديين اللي هم كذا اللي تعبي تتفخ مويه
وتطفح
تشوف
مدري تطفح
تطفو.
الحديث فعلا معك أبو سعود لا يمل. هل في كلمة أخيرة عن مسجد النور، عن ماك، عن العيد هناك، عن اللاجئين، عن أمريكا، عن مسيري، عن علي عزة الكوفيتش، عن الفن، عن الجمال؟ ما شاء الله هذا اللي استذكره الحين غير اللي برجع له. أو توصية عابرة عن كل هذا؟
والله ما أحب أوصي صراحة، يعني دائما إذا أتورط إذا جاء حد قال لي أزال منصحني أنا في الحالة هذه أجي أقول لي شوف أنا ما أقدر
أوصي،
بس أقول لك لو أني مكانك أجيب العيد الفلاني، لكن ما أقدر أقول لك سوى شيء. يمكن يعني من الأشياء اللي ذكرتها عندك موضوع اللاجئين، العمل مع اللاجئين أو المحتاجين بشكل عام مو لأجلهم، الله العظيم لأجلك أنت وللشيء اللي جالس يربيك. بعيدا عن ظاهرة أنك تروح تصور سناب شات ترجع وهذا شيء يعني قد يكون شوية مزعج، مو بس على مستوى أنك جالس تستغل فقرهم بل حتى على مستواك أنت ما سويت شيء ترى. لكن في ناس، وما أتكلم عن لاجئين، بعيدين لاجئين عادي راح عندك في أحياء الفقيرة اللي حولك، في ناس وانت رايح المسجد وانت راجع لا تقعد تبرر وتقول هذا ولي لا واضح أنهم لصوص وحرامية، لأن إذا مسكت خط التبريرات الذاتية هذا ما راح تسوي شيء كويس في حياتك، كل شيء له مبرر تطلع منه. فالفكرة باختصار شديد أنه لما جلست معهم هناك أذكر أن رجعت بطريقة مرة مختلفة، يعني رجعت وأنا يعني جوالي كان عبارة عن كومة حديد ما كان لها معنى فعلا يعني، والأشياء اللي كنت أستخدمها للتعرف وكذا كانت مرة بايقة. أذكر أني حتى البي إم واللوكسس والسيارات الفخمة ذي والأشياء كنت أشوفها لا شيء، يعني كانت معايير تقييم الحياة اختلفت، ويعني بدأ الإنسان يدرك نعمة الله عليه. ونص حديث يعني اللي هو إنه لا تنظر في الدنيا لمن هو أعلى منك بل انظر لمن هو أقل منك، ولا تنظر في الآخرة لمن هو أقل منك، لا تجلس مع ناس اللي ضايعين مرة وتحس إنك ولي الله الدهلوي، ما أدري مين بس كذا اسمه يردد يعني. فالفكرة يعني خلينا نقول باختصار يعني متعلقة بتجربة لاجئين، أنه بالفعل هي التجربة اللي أنقذتني أنا، أنا ما أنقذتهم ولا جيت كنت عالة عليهم هناك.
هنا لو سألنا من علم من، اللاجئين علموا عزام.
تمام.
عجيب جدا، شكرا عزام. حديث معك لا يمل، لكن إن شاء الله نكمل في حلقات قادمة. شكرا لك.
الله يسعدك محمد.
مايكس صديقك المفضل الجديد.